ما هو الذي تسمعون الرسول يردده وهو ينزل عليه؟ ما هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر به من كان حيا، وقراءة سبعية لتنذر يا رسولنا به من كان حيا أو ميتا. ما يفرق الله بين الميت والحي؟ يعني أطلق العبارة على كليهما؟ لا والله أبدا، لينذر من كان حيا يعي ويفهم يسمع ويتلقى وينطق. أما ميت ماذا يفيد؟ وإلى الآن هذا يوجد من إخوانكم وآبائكم من يتمزق لما يسمع هذا الكلام ويسب ويشتم ويقول ما شاء الله أن يقول. إنا لله وإنا إليه راجعون. مع النداء مع الشرح اسمعوا، اعلم أيها القارئ الكريم، المراد من القارئ الذي يقع هذه النداءات الإلهية، يضع نسخة عند وسادته لما يأتي لفراشه يقرأ نداء ويسمع الله يناديه فيه ويتقبل مراد الله منه وينام مؤمنا طاهرا. ما يمضي عليه زمان إلا وقد استوعبها وحفظها وعمل بما فيها وأصبح ربانيا. ولو تدرس في جامعة العالم مليون سنة لن تتخرج كما تتخرج عن القرآن. إذن قال اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي له شأن عظيم، إذ هو يوجب العدل في القضاء والشهادة والقول والعمل والاعتقاد. هل يجوز لقائل أن لا يعدل في قوله يكذبانه؟ هل يجوز لعامل أن لا يعدل في عمله يمكثر يفسد؟ فهو هذا النداء ذو شأن عظيم، إذ هو يوجب ويحتم العدل في القضاء إذا قضيت بين اثنين وحكمت، في الشهادة إذا أديتها، في القول إذا قلت، في العمل إذا عملت، في الاعتقاد يجب أن يكون اعتقادك عادلا. لا إله إلا الله. أما الآلهة ثلاثة أين العدل هذا؟ قال فعلى من قضى بين اثنين أن يعدل في حكمه، وعلى من شهد أن يعدل في شهادته. الدب لفلان يقول لفلان، لا يخاف غناه ولا يرحم لفقره. السيارة لمن؟ لفلان، ما هي لأبي ولا لأخي، فيشهد على أبيه أو على أخيه، يشهد على نفسه فضلا عن أبيه وأخيه. قال أن يعدل في شهادته، وأن من قال متكلما مخبرا أو آمرا أن يعدل في قوله أو أمره، إذ على العدل قامت السماوات والأرض. والله لولا العدل لخرب العالم كله وتضخ وتلاشى وعاد سديما كما كان، قائم على أساس العدل. قال وها هو ذا الرب تبارك وتعالى ينادي المؤمنين ويأمرهم قائلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط أي بالعدل، هذا في الحكم بين الناس، شهداء لله أي أدوا الشهادة لله، لأن الشهادة على عبده كالشهادة له. أنتم عبيد الله ولا لا؟ أنا عبده، الشهادة لي كالشهادة لي لأني أنا عبده، والشهادة علي بالباطل شهادة على الله بالباطل لأنني عبده. فلهذا الذي يشهد شهادة في المحكمة وبها تنقل العمارة أو السيارة، هذا أمضى ووقع باسم الله تعالى. عرفتم هذه الجريمة؟ العمارة الفلانية تنازع فلان وفلان، أليس كذلك؟ توقف الأمر على شهادة، فجاء الشاهدان يشهدان، ثبت. هذا الشاهد لما يشهد تنقل العبارة إلى العمارة إلى الشخص الثاني ولا لا؟ تنقل باسم من؟ كيف أخذت؟ بالله، لأن هذا نيابة عن الله. يا من يشهد إنك تنوب عن الله فكيف تكذب على الله؟ ولهذا جريمة ما عند حد هذه. وقد رأينا إخواني يتبادلون الشهادة بالباطل، اشهد معنا ونشهد معكم، هذا من بلادنا، هذا من قبيلتنا. لا تلمنا يا شيخ لأننا فقدنا هذا النور من قرون، ما نجتمع على القرآن ولا ندرسه ولا نعرف ما فيه. قال شهداء لله أي أدوا الشهادة لله، لأن الشهادة على عبده كالشهادة له عز وجل، إذا أدوها عادلة لا حيف فيها ولا جور. إذا فأدوها عادلة لا حيف فيها ولا جور. ولو كانت الشهادة على أنفسكم، لما؟ لأنكم عبيد الله، فلا تظلموا أنفسكم، لأن ذلك لا يرضاه سيدكم لكم. اشهد على نفسك، قل نعم قلت، نعم ضربت، نعم أخذت، اشهد على نفسك لأنك عبد الله. قال لأن ذلك لا يرضاه سيدكم لكم، وظلم النفس يكون باقتراف الذنب بالحيف الشهادة وعدم العدل فيها. إذن فاعدلوا ولو كانت الشهادة على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يشهد رجل على أمه، نعم أمي سرقت للدجاجة، الدجاج جارتنا، أمي أخذتها، ولا حرج، خل تقطع يدها لما تسرق. قال إذن فأدلوا ولو كانت الشهادة على أنفسكم أو الوالدين الأب والأم أو الأقربين من الأخ والعم إلى ذلك، فليشهد أحدهم على نفسه بأنه فعل أو ترك، وعلى أبيه وعلى أمه وأقاربه إنهم فعلوا أو قالوا أو أخذوا أو تركوا. فلا تحمله طاعة والديه، وواجب الإحسان إلى أقربائه لا يحمله ذلك أن يكتم الشهادة عليهم أو يبدلها حائفا فيها جائرا. مما يروى أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هو بعث إن صح التعبير خرج في أمة راسخة بعض في أيام الهبوط، العالم الإسلامي كله واضح تحت نير الجهل والعياذ بالله، جاهلية والله أقبح من جاهلية ما قبل الإسلام في مواطن كثيرة. يذكر أن امرأة جاءت وقالت يا شيخ إني زنيت فطهرني، كاد يدوب، كيف هذه في أي عصر نحن؟ يا أمة الله روحي اصطري عن نفسك. جاءت مرة ثانية يا شيخ طهرني، أقم الحد علي. أربع مرات في أربع أيام، ثم أقام على حد مع تلامذته، أول حد يقام بعد قرون، وفاته تلك المؤمنة. فيذكر الشيخ ما شرح صدره شيء ولا حصل له من نعمة
أكبر من ذلك اليوم. عابت ربها فجاءت تريد تطهر نفسها في الوقت الذي ماذا نقول ما تستطيع أن تحرك. فالقرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر هبوط إلى أبعد حد. وسبب الجهل البعد عن كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. قال إذن فاعدلوا ولو كانت الشهادة على أنفسكم أو والديكم أو أقربائكم فليشهد أحدكم على نفسه بأنه فعل أو ترك، وعلى أبيه وأمه وأقربائه أنهم فعلوا أو قالوا أو أخذوا أو تركوا. فلا تحمله طاعة والديه، وواجب الإحسان إلى أقربائه لا يحمله ذلك أن يكتم الشهادة عليهم أو يبدلها حائفا مائلا زائرا حتى ما تفيد. ولا تراعوا في أداء الشهادة فقرا ولا غنى، كما لم تراعوا قربا أو بعدا لا تراعوا فقرا ولا غنى. فالله أولى بالفقير بالإحسان إليه وأولى بالغني أن يأخذ منه غناه. فلا يميلن أحدكم مع الفقير رحمة به ولا مع الغني طمعا فيه وفيما عنده، وليوكل ذلك لله تعالى فهو أولى به. اسمعوا النداء، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. هذا الكلام أصبح مفهوم عندنا كالأكل والشرب. قال بعد هذا الإرشاد والتوجيه إلى إقامة العدل في القضاء والشهادة، نهى تعالى المؤمنين عن اتباع الهوى. والهوى كما يقول الحبيب حبك الشيء يعمي ويصم. إذا زين الشيطان لك شنطا فأحببتها أصبحت والله ما تسمع ولا تبصر. حبك الشيء يعني ويصم. من الذي يحبب؟ إبليس عدو أبينا وأمنا الذي أجلانا من دار السلام وتركنا هكذا تائهين بالأرض تائهين. إذا زين الشيء وحبب إليك وأحببته أعماك وأصمك، ما تصبح تسمع موعظة ولا أمر ولا تشاهد آية من آيات الله. لذا قال بعد هذا الإرشاد والتوجيه إلى إقامة العدل في القضاء والشهادة، نهى تعالى المؤمنين وهم أولياؤه، نهاهم عن ماذا؟ عن اتباع الهوى. فقال تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. من اتبع هوى نفسه عدل عن الحق جار في الشهادة وظلم فيها. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. والهوى ما هو؟ هو ميل النفس إلى ما تحبه، ميل النفس إلى الشيء الذي تحبه وما يزينه الشيطان لها فترغب فيه وتطلبه، كحب السمعة والمال والجاه واللذات. فنهى تعالى عباده المؤمنين عن اتباع الهوى حتى لا يجوروا في قضائهم وشهاداتهم. ثم حذرهم من لي اللسان بالشهادة. أهلها يعرفون، نحن ما نعرف كيف نمثل. العبارة ما ينطق بها واضحة صريحة. اللي اللي عندنا حد من الوي، فاللسان تلوي وما تنطق بالعبارة واضحة يقول القاضي مع الأسف هذه الشهادة ما تكفي، ما هي قائمة على أساسها، اطلبوا شاهد آخر. ويخرج أخونا وقد لوى لسانه ليتعطل الحكم الذي سيصدر عنه ولا عن أبي أو أخيه. هذا اللي قال عن لي اللسان بالشهادة حتى لا تأتي عادلا، ومن الإعراب عنها بأن يكتمها بالمرة، إما أن يلويها وما تخرج صالحة، القاضي ما يستطيع أن يطبقها على حكم أبدا، ما هي واضحة لأنه لو لسانه فيها وحربها، أو يعرض ذا يقول ما سمعت أبدا ولا رأيت ولا شهد. أو يعرض عنها بمرة فيكتمها، فلا تكون إذن كافية في إحقاق الحق وإبطال الباطل. فقال تعالى وإن تلو اسمه أو تعرضه، الهراوة العصا، وإن تلو أو تعرضه الجزاء ما تحمله اللفظ هذه، فلهذا سكت عنه وأشار إليه بالدليل فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فإن تلوا وتعرضوا ما قال أفقركم أسلط العدو عليكم أمزقكم أصيبكم بالجنون، ما يكفي هذا. فلهذا قال فقط ذكر العلة فإن الله كان بما تعملون خبيرا وسيجزي عباده بحسب مواقفهم وسلوكهم. فإن الله كان وما زال بما تعملون خبيرا، فوق عليم، فلا يخفى عليه من أمين شيء. والله لأن تلوي لسانك بلفظ فقط تريد أن تخرج من الشهادة يعلم الله. إذن فقال تعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي لا يخفى عليه أمركم، عدلتم أو جرتم، أتممتم أو نقصتم، فاحذروا رقابته تعالى لكم، احذروا رقابته تعالى لكم وجزاءه إن عدلتم بالخير أو جرتم بالعذاب. فما أحسن هذا التمثيل في الآية الكريمة، إن الله كما أحسن هذا التبيين في الآية الكريمة إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا الختم الأخير خبيرا. إذن فاذكروا هذا ولا تنسوه، فإنه يعينكم على تقوى الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه فتكملوا وتسعدوا. واعلم أيها القارئ الكريم أن الله تعالى أمر بالعدل في القضاء والحكم في غير هذه الآية أيضا، فاسمع قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقولوا وإن أحد وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، هذه في الأحكام ولا لا؟ وأن يحكم يا رسول بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. كما نهى تعالى عن كتمان الشهادة في قوله ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. القلب يصبح كله أذى وقدر عافنا الممتنى من ظلمة كتمان الشهادة وانجور فيها. ولا تكتم الشهادة، ومن يكتم أو يجحدها يغطيها دفاعا عن قبيلتي أو عن مواطني أو عن أبي أمي حاله كيف؟ قلبه اسود وتعفن جنسا. وإذا فسد القلب بقي شيء، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله القلب وإلا لا. فلهذا قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ما قال فإنه آثم، لا قلبه آثم. وإذا فسد القلب فسد كل شيء. ومما يؤكد أمر حرمة الظلم والجور في الحكم والشهادة قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب أصحابه، ألا ألو، تعرفون ألو وإن لا، ألا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، نبئنا بها وعلمنا إياها. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، اهتماما بهذه القضية، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال بعض الصحابة قلنا ليته سكت، خافوا أن ينزل بلاء أو نقمة من السماء. حتى قال الحاضرون من أصحابه ليته سكت، أي تمنوا سكوته خشية أن ينزل أمر عظيم لا يطاق. عرفتم هذا؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله. جماعتنا سنين لما يتكلم هذا الشيخ على الشرك، نقول يا بلها يا أغبياء، رسول الله بين أصحابي بين أولئك البذور يبدأ الشرك بالله، يخاف أن يشركوا الرسول، هم مشركون. وإذا سمعك أحد تتكلم عن الشرك أبغضك، قل نحن مؤمنون. هذا الشرك كان في أيام الجاهلية، اغطوا حتى أصبح ثلاثة أرباع الأمة المحمدية مشركون في عقائدهم. تنبهتم من هذه اللطيفة وإلنا؟ الرسول بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة يقول أشرك بالله، لا يخاف أن يشركوا. كيف يقول الشرك بالله؟ يتكلم عن أشياء أخرى. لأن الرسول حكيم، أستاذ الحكمة ومعلمها، فهو عندما يخاطب أصحابه الأطهار هذا الكلام يخاطب به من يأتي بعدهم إلى يوم القيامة. الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس اهتماما بقضية، ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى تمنوا لو سكت، لأن كان منفعلا قد يغضب الله لغضبه فينزل البلاء. قال ويقول صلى الله عليه وسلم مخبرا أمته معلمها لتكمل وتسعد، يقول ماذا؟ خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. من هو خير الشهود أيها المؤمنون؟ الذي يأتي بشهادة قبل أن يطالب بها.
عرف أن حق فلان يضيع وهو يملك عدم إضاعته للشهادة التي عنده، فيأتي إلى المحكمة ويقول أشهد بالله إن فلان كذا وكذا. عرفتم من هم خير الشهود؟ الذين يشهدون القبيلة والمواطنة والمجاملة على جميعنا إيش معه. خير الشهود من يأتي بشهادته قبل أن يطلبها، ما يقال تعال تشهد لأنك حضرت الحادثة، هو يأتي. خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها من المحكمة أو من صاحبها، تعال تشهد. قال وبناء على هذا فشر الشهود من هو؟ من يكتم شهادته فيضيع حق أخيه المسلم. عنده شهادة ويعرف لو شهادة لنال فلان حقه، لكن يكتم مراعاة لكذا وكذا فيضيع حق أخيه المؤمن بشهادة. هذا والله شر الشهود. إذا عرفنا خير الشهود ما نعرف شر الشهود معروف بالملازمة. قال وأخيرا إليك أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد، إليك هذه الصورة الجليلة في بيان العدل والشهادة بالقسط. هذا عرض تلفازي، اسمعوا. قال وأخيرا إليك أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد هذه الصورة الجليلة في بيان العدل والشهادة بالقسط. يقول عبد الله بن رواحة شهيد موتى أحد الثلاثة الذين استشهدوا إذ خرجوا يقاتلون الروم في 200,000، هؤلاء البهائم 3,000 يقفون أمام 200,000، إنما لأن الله معهم، ومن كان الله معه من يهزمه؟ لا أحد. استشهد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، اسمع يروي لك الحادثة. يقول عبد الله بن رواحة شهيد موسى رضي الله عنه وأرضاه، وقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم. خيبر في السنة السادسة وقعت تحت الدولة الإسلامية ولا لا؟ والرسول صالحهم، رجال ما هم مشغولين بالفلاحة والزراعة، رجال تبليغ وجهاد دعوة وإلى لا؟ ماذا يصنع؟ يا معشر يهود نبقيكم في مدينتكم في مزارعكم في حقولكم وأعطونا النسب ولكم النسب. من هذا الذي يفعل هذا؟ هذا رسول الله. لما ما وزح على أصحابه؟ يعني عطلهم على الجهاد. وقد أخبر انتبهتم فقال تصابون متى؟ يوم تأخذون بأذناب البقر تحرضون وتزرعون. وهو كذلك الآن، هل المسلمون يفكرون في إنقاذ العالم؟ في إنقاذ العالم أبدا ولا يفكرون. فلهذا كلوا واشربوا زغردوا، وهذا هو فقط. فالذين يريدون أن يسودوا ويحكموا بنو عمنا اليهود، عازمون على سيادة العالم، فيبذلون الرخيص والنبيس والغالي في سبيل هدفهم. أيما دولة تريد أن تسود وتحكم لا بد وأن تضحي بالشهوات والأهواء والدنيا والأموال. والمسلمون يكفي، المهم نعيش فقط. شعرتم بهذه ولا لا؟ في دولة تنتمي إلى الإسلام تبذل أقصى ما تبذله لأن حريصة على أن تصوم. ولا مشاهد كان يهود. قال وأخيرا إليك أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد، هذه الصورة الجليلة في بيان العدل والشهادة بالقسط. يقول عبد الله بن رواحة شهيد مؤتة رضي الله عنه وأرضاه: وقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرص. تعرفون الخرص ولا لا؟ التقدير والتحذير، ينظر النخل يقول بها قنطار أو نسر ويصدق بالخبرة. يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم، فأرادوا أن يرشوه ليرتق بهم. عبد الله بن رواحة فقير مثل مثلك كذا ولا لا، وجاء إلى خيبر بلاد المال وجاء نيابة عن رسول الله، أرادوا أن يضعوا في جيبه نقود حتى يرفق بهم. نخلة فيها قنطار، قل فيها قنطار إلى ربع بالتخمين. مزرعة كم تحصد هذه؟ ممكن 10 طن، يقول 9 طن مثلا، يعني ما يظلم الحاكم ولا يظلم المواطنين كما نفعل نحن أيها الهابطون. إذن قالوا اخرس، فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم، فقال لهم: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي. الله أكبر. والله لقد جئتكم من أحب الخلق إلي. من هو هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أنتم يا معشر يهود، ولا أنتم أبغض إلي من إخوانكم من القردة والخناجر. كيف يجمع بين هذا وهذا؟ بعد كبير بين السماء والأرض. لقد جئتكم من أحب الخلق إلي، ولا أنتم أبغض من إخوانكم القردة والخناجر عندي وإلي. وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. عرفتم هذه؟ عجب هذا الرجل. أولا قال جئتكم من أحب الخلق إلي، فهل حب رسول الله يحملني على أن أوذيكم بالباطل؟ والله ما كان. أنتم أبغض إلي من إخوانكم من القيادة والخنازير، أبغض منهم، فهل يحمل بغضكم على أن أجور عليكم وأقول قنطار فيه قنطار نصف؟ والله ما كان. هنا تنطوي صفحة الحياة. هذا عبد الله بن رواحة تخرج من أي جامعة؟ ها؟ تخرج من مجالس رسول الله كريم. وأعيد هذه الكلمة الخالدة لتكون نورا لنا. يقول رضي الله عنه: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي، ولا أنتم أبغض إلي من أعدائكم من إخوانكم من القرد والخنازير. وما يحمل لي حب إياه ولا بغضي لكم على ألا أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. اليهود أفقه منا اليوم. قلها في أي مدينة من العالم الإسلامي في من يقول بهذا قامت السماوات والأرض؟ والله ما يقولها، ما يعرفها. واليهود عرفوها ولا لا؟ قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدل، لأنهم يقرؤون ويستمعون على شيوخهم
ونحن لا ما نسمع نمر بالحلقة نبحث. حدثنا أحد الصالحين توفي قال 20 سنة وأنا أمر بالحلقة وأنا أصحى وهاري منها. لما قال وهابية يفسدون عقيدتي؟ لا إله إلا الله. كيسمع قال الله وقال رسوله؟ والله لا. قد يشاهد رجل يجلس عندنا في الحلقة يجي آخر من وراه ويقومه ما تجلس. هذا يفسدون عقيدته. في مسجد النبوة في بيت رسوله. هذه مظاهر أمتنا وإلى لا؟ كيف إذا ننتصر على اليهود ونسود؟ كيف تجتمع كلمتنا؟ كيف تتحد راياتنا؟ كيف نقول الله أكبر؟ ما قال المؤلف لنتأمل جميعا هذا الموقف الذي وقفه عبد الله بن رواحة صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو موقف يجب أن يقفه كل مؤمن، فلا تغره الحياة الدنيا فيحيف أو يجور أو يأخذ رشوة مالية مهما كانت الظروف والأحوال. اللهم أحينا على ما أحييته عليه وأمتنا على ما أمته عليه، إنك رب العالمين وولي المتقين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الخميس الموافق 28 من شهر رمضان لعام 1440 للهجرة، والدرس بعد صلاة العصر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحصنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، إنك ولينا ووليهم. وها نحن مع النداء السادس والعشرون، مع النداء السادس والعشرين وهو في وجوب الثبات على الإيمان وتقويته، في وجوب الثبات على الإيمان وتقوية الإيمان والتحذير من ضد الإيمان ألا وهو الكفر والعياذ بالله تعالى. هذا النداء السادس والعشرون من نداءات الرحمن لأهل الإيمان، وهي تسعون نداء. هذا النداء الذي انتهينا إليه بفضل الله ومنته، فحواه مضمونه هو وجوب الثبات وعدم التقهقر أو التراجع على الإيمان الذي هو بمثابة الروح، فالحياة بدون روح لا وجود لها. والعبد إذا عدم الإيمان فهو أيضا موجود وغير موجود. الثبات على الإيمان وفي تقوية الإيمان، لأن الإيمان كهذه الطاقة الكهربائية تضعف فتقوى، فإذا قوي إيمان العبد استطاع أن يفعل ما لا يخطر بالبال، وإذا ضعف إما أن يقف أو يتراجع ولا ينتج خيرا. فلهذا دعانا ربنا وله الحمد والمنة، دعانا إلى أن نثبت ثبوت الجبال الراسية على إيماننا، ولا نسمح أبدا بأن يحصل في أي خلل فتضعف طاقاتنا ونعز عن مواصلة السير إلى دار السلام مرة ثانية أو ثالثة. مضمون هذا النداء الكريم هو وجوب الثبات على الإيمان وتقوية الإيمان. وهل الإيمان يضعف ويقوى؟ إي والله بلا جدال في هذا. والتحذير من الكفر والعياذ بالله. وها هو ذا النداء نتغنى به وقتا ما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الضلال القريب يرجى لصاحبه العودة، ولكن إذا بعد ضلاله لا تتأتى له العودة. أنت تريد الشام أو اليمن؟ قال أريد الشام. فمشى جنوبا، فإن مشى 100 كيلو 200 300 يمكن يرجع، ولكن إذا مشى عادلا عن مراده 1000 2000 كيلو كيف يرجع؟ فلهذا الضلال يكون بعيدا ويكون قريبا. فالضلال القريب صاحب إذا نبه، إذا علم انتبه الطريق وراءك، في الإمكان يعود ويرجع، صحته وافية، زاده معه. لكن إذا ضرب في الأرض مسافات كيف يرجع؟ لو هم بالرجوع يموت في الطريق انقطعت حاله. هذا لأن الله عز وجل يذكر لنا في كتابه الضلال البعيد. على سبيل المثال، شخص تسلط عليه شيطان فأوقعه في معصية من معاصي الرحمن. فإن نبه ذكر وعظ خوف في الأسبوع الأول في الثاني في الثالث في العام الأول في الإنسان الرجوع، ولكن إذا استمر على تلك المعصية عشرات السنين أنى له أن يتوب، ما يستطيع. أقرب مثال الدخان الذي تعاطاه من أيام في الإمكان من الليلة يرجع، عرف قبحه وأذاه وضرره فرجع. والذي تدخن أو دخن 50 سنة وأربعين عام قل ما يرجع. وأزيدكم بيانا أن الله تبارك وتعالى فرض علينا التوبة الفورية في كل ذنب. التوبة هي الرجوع إلى الله بعد الخروج عن طاعته. هذا الخروج أمرنا الله تعالى أن نعجل التوبة ولا نستمر عليها، وإلا انقطعنا ولا نستطيع أن نعود إلى جادة الصواب وطريق الحق. وقرأوا لذلك قوله تعالى من سورة النساء أيضا: إنما التوبة حق على الله يعطيها من طلبها ورغب فيها. لمن؟ للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إنما التوبة المتأكدة الواقعة لعبد لما ارتكب الجريمة ما كان متعمدا متحديا لله وشرعه ورسوله وعباده، ما في قلبي هذا التعمد. ثانيا يتوب من قريب، لا يتوغل في هذا الذنب 10 سنين بعد ذلك ما يتوب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أعيد القول عباد الله، التوبة يجب العود إلى الذنب بعدها على الفور، لا تقول السنة المقبلة أو حتى أحج حتى يتزوج فلان، هذا كله قد يعوق التائب من التوبة. فالتوبة بإجماع أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى اليوم أنها تجب على الفور. زلت قدمه سقط على الفور يرفع راسه ويعود الطريق مستغفرا باكيا نادما. أما أن يواصل الذنب يوما بعد يوم وعام بعد عام هذا قد يحال بينه وبين التوبة حسب سنن الله في الخلق. وحسبنا أن يقول تعالى: فقد ضل ضلالا بعيدا. كيف يرجع ومع النداء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآية من عجائب القرآن. القرآن عجب وإلا لا؟ لو سمعته أو قرأته وكنت ذا وعي بصيرة لرفعت صوتك وقلت إن هذا القرآن عجب. ويدلك لذلك أن إخوانا لنا من الجن رضي الله عنهم صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوا من نصيبين إلى مكان بين مكة والطائف فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الصبح فأسلموا. هؤلاء من الجن لما رجعوا قالوا لقومهم إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمن به. وفد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرض نصيبين بالعراق فوجدوا الحبيب صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح في بطن نخلة ما كان بين مكة وطائف فسمعوا القراءة وعادوا دعاة هداة مبشرين. وإليكم كلماتهم المسجلة في هذا الكتاب الكريم. يقول تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. هؤلاء كانوا متهيئ الإيمان لأنهم آمنوا بالشرائع السابقة يهدي مصدقا لما بين يديه إلى أن قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله فآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. هؤلاء زمرة من الجن وفدوا لما بلغهم ظهور النبوة التي يتطلع إليها العالم بأسره في تلك الأثناء ما إن حضروا مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد عرفتم كيف قالوا لبعض أنصتوا لم يسمعوا لإخوانهم يتكلموا حتى ما يعطلوا السماء أنصتوا وسمعوا وعادوا هداة دعاة مبشرين وهم الذين نزل فيهم قول الله ربنا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. في كذا آية من هذه الصورة والتي سماها الله سورة الجن سماها الله سورة الجن. إذن هذا النداء الكريم يشمل المؤمنين بحق وهو يدعوهم إلى التثبت يدعوهم إلى الثبات لأن الفتن تعرض والمحن تتوالى فإذا ما ثبت المؤمن سوف يفقد هذا النور ويدخل الظلام مع أهله. ثانيا يشمل المنافقين الذين آمنوا في الظاهر وكفروا في الباطن محافظ على سمعة على مركز على تجارة على حياته وأولاده فيضطر إلى أن يعلن عن الإيمان الصوري يصلي يخرج الجهاد مع الرسول وليس في قلبه إيمان. فهذه الآية تتناول المنافقين وتتناول اليهود الذين كانوا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه الديار وهم ثلاث قبائل بنو قينقاع بنو النضير بنو خويلد. إذن فالآية تدعوهم إلى الإيمان الصحيح لا يؤمنون بما أنزل الله على موسى وداود ويكفرون بما أنزل على عيسى ومحمد. والقرآن حمال الوجوه آية هذه اشتملت على دعوة الله للمؤمنين الصادقين للمؤمنين الكاذبين للمؤمنين المنحرفين الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض لما شملتهم؟ لأن الرب ربهم جميعا، لأن السيد سيد الجميع، لأن المولى مولى الكل، وهؤلاء كلهم عبيده. وإن اختلفوا في بواطنهم فالأصل أنهم عبيد الله، يجب أن يستقيموا على منهجه ليكملوا ويسعدوا. أعود فأقول، هذا النداء وجه إلى ثلاث طوائف: إلى المؤمنين بحق فدعاهم إلى الثبات حتى لا يتزعزعوا في أوقات الزعزعة، واشتمل أيضا على توجيه أهل الكتاب إلى الإيمان الصحيح، لا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، وكذلك توجيه المنافقين ليعودوا إلى الحق ويظهروا الإيمان كما أظهروا باللسان يظهروه في قلوبهم. ومنة الله على الجميع، إذ هو مولاهم ووليهم، لا يريد لهم إلا كمالهم وسعادتهم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صاحب الضلال البعيد ممكن يرجع؟ ما هو معقول، عمره انتهى، زاده انتهى، كيف يرجع؟ إذن التحذير من الضلال البعيد، عجل بالتوبة قبل أن يحمل بينك وبينها. عندنا أمثلة أيضا، مرأة وسوس لها شيطان إنسي وقال ما هذا الحجاب وهذا التزمت وهذا هذا، اكشفي عن وجهك، اخرجي شاهد الحياة كغيرك. هذه فجأة خرجت في الحي كاشفة متعنطرة، فما لقيها رجل ولا مرأة إلا قال اتق الله يا أمة الله، عود إلى بيتك، غطي محاسنك، هذه ترجع وبسهولة تعود إلى حجابها وطهرها. لكن الذي قضت 40 سنة وهي تتعنطر كاشفة حتى عن فاقديها، ترجع هذه إذا قلت ترجع توبي؟ ما ترجع، ما هي مستعدة أبدا، لأن توغلت مشت بعيدا في الضلال. لو كان ضلالها قريب ترجع، لكن الضلال البعيد. ومن هنا معاشر المستمعين والمستمعات، التوبة التوبة والتعجل بها. إياك أن تقول سأتوب، لأن الله قال ثم يتوبون من قريب، والقرب نسبي، من قريب حالنا فقط حال من يمشي وإذا به يسقط، لما سقط ما يبقى على الأرض أيام وليالي على طغيان الأرض. هذا يواصل مسيرته إلى دار السلام، لكن إذا بارت البعير وتأبت على تلك الجريمة ما يخلص منها. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، هذا هو القرآن. لما قال نزل على رسوله؟ لأن الكتب السابقة تنزل جملة واحدة، إلا هذا القرآن العظيم نزل في خلال 23 سنة، وهو ينزل اليوم بعد اليوم بل والساعة بعد الأخرى، ما إن اكتمل وتم حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. باقي الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور نزلت دفعة واحدة جملة واحدة. أما قوله والكتاب الذي أنزل من قبل، هذا كيف نزل منجم مفرق ولا في دفعة واحدة؟ وتسمى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومع الشرح الآن أيضا نزداد معرفة بإذن الله. قال الشارح اعلم أيها القارئ الكريم، من القارئ الكريم؟ هذا الذي وضع كتاب النداءات على سريره بجانب رأسه قبل أن ينام يسمع نداء الله، يسمع الله يكلمه يأمره أو ينهى، يبشر يحذره يعلمه ويزيده. فإذا سمع نداء الله وفهمه نام على رحمة الله، هذا هو القارئ. إذ هذا الكتاب ينبغي أن يوجد في بيت كل مؤمن ومؤمنة. قولوا لما توجب هذا يا شيخ؟ هذا إيجاب أدبي فقط. أنا أسألك إذا كان لك سيد أمرك له وبيده ويناديك 90 مرة وأنت وضعت القطن في أذنيك، كيف حالك مع سيدك؟ هل تستطيع أن تعتذر تقول مع الأسف أنا ما سمعت أو ما بلغني؟ أين كنت يا عبدنا؟ ما كنت مع أوليائنا وعبيدنا؟ كيف يسمعون وأنت ما تسمع؟ فلهذا هذه النداءات 90 قد حاوت واشتملت على كل ما يكمل الآدمية ويسعده في الحياتين، لا يعرض عنها إلا هالك ولا يجهلها إلا جاهل متوغف الجهل. ها نحن نسمع هذا النداء، أليس أعذب من السكر وأحلى من الحلوى؟ لو كنا كافرين والعياذ بالله أو مشركين نجد في حلاوة، نجد في رغبة لنا لأن نسمع الجواب؟ لا، غرمة الكفر حالة. لكن مع الإيمان نجد هذه اللذاذة. والنداء يتناول المؤمنين الصادقين بقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله أن يثبتوا، ويشمل أيضا المنافقين لأن يتظاهرون بالإيمان ويخفون ويستبطنون الكفر في قلوبهم، ينتظرون الفرصة التي تتاح لهم فيعود إلى الشرك كما كان. ويشمل أهل الكتاب الذين يتخيرون يؤمن بكذا ولا يؤمن بكذا، هذا عبث لعب وباطل. قال اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي يشمل المؤمنين حق الإيمان، وهم ممن آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. فناداهم ربهم تعالى بعنوان الإيمان الذي هو صفتهم. ما هي صفتنا نحن؟ البياض السواد، صفتنا الإيمان. يا أهل الإيمان دي الصفة، وهل هناك أعز من هذه وأغلى؟ بلايين العقلاء إن شئت تقول تحت الشاطئ والأرض يوميا يموت عشرات الآلاف على الكفر، استطاعوا أن يؤمنوا. الإيمان هبة إلهية عطية ربانية لا تطلب أبدا، وإنما هي منحة الله لعبده. كم وكم من هو أعقل منا وأفهم وأعلم ما آمن ولا عرف الطريق إلى الله. فالإيمان أكبر نعمة أنعم الله بها على عباده المؤمنين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إذن قال الشارح: اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي يشمل المؤمنين حق الإيمان، وهم من هم؟ وهم ممن آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. فناداهم ربهم تعالى بعنوان الإيمان الذي هو صفتهم، صفة ثابتة لازمة كبياض الأبيض وسواد الأسود لا تتحلل. ناداهم بصفة الإيمان، ناداهم إذن ليأمرهم بماذا؟ بالثبات على إيمانهم. ناداهم بعنوان الإيمان ليعمرهم بالثبات على إيمانهم وبتقويته وزيادته حتى يبلغوا أعلى مستوى فيه وهو اليقين. أعلى مستوى في الإيمان ما هو؟ اليقين. آمن ولم يوقن، لكن خطأ في طريق الكمال، فلا يزال يخطو بإيمانه ويقويه حتى يبلغ مستوى اليقين. اليقين في علم اليقين وعين اليقين أيضا. فلهذا يبين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأساليب، منها قوله في الصديق أبي بكر رضي الله عنه يقول: لو وضع إيمان الأمة في كفة ميزان ووضع إيمان أبي بكر في كفة مقابلة لرجح إيمان أبي بكر عن إيمان العالم. والآيات لما تنزل يقول تعالى: زادتهم إيمانا. كل آية تنزل تزيد المؤمن إيمانا، تزيد طاقة النور طاقة أخرى حتى يبلغ المستوى اللائق وهو اليقين. فها هو هنا تعالى يأمر المؤمنين بحق ليزدادوا إيمانا فوق إيمانهم ليرتفعوا به حتى يبلغوا درجة اليقين. اليقين أعظم من العلم. قال: ويشمل هذا النداء أيضا ويشمل المنافقين وهم المؤمنون في الظاهر، الكافرون في الباطن. وما أكثرهم في المدينة أيام نزول هذه الصورة القرآنية الكريمة، ما أكثرهم. فالمنافقون من العرب بالذات من اليهود ينتظرون متى تنكسر هذه الدعوة تنطفئ. ما مر بنا كيف صفقوا في غزوة أحد وقالوا: هيا نعلن ولعنة لأبي سفيان، وهم يتربصون بهم الدوائر. فلهذا هم مصرون على الكفر ويظهرون الإيمان للحفاظ على وجودهم. لو أعلنوا كفرهم لقاتلهم الرسول، أيتروا الكفار في المدينة؟ لكن يستاترون بصفها زائفة، ولكن مع هذا فيها خير. جلهم دخل في الإيمان منافقون، لكن آيات القرآن، هذا المطر، هذا الغيث الإلهي يوما ينزل، كلهم دخلوا في الإيمان إلا عدد بسيط مات على الكفر. ما قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي المدينة منافق، انتهوا. قال وما أكثرهم في المدينة أيام نزول هذه الصورة القرآنية الكريمة صورة النساء، أمرهم أن يؤمنوا الإيمان الحق، وهو الإيمان بالله وبرسوله وبلقائه وبملائكته وبكتبه والرسل عامة واليوم الآخر والقضاء والقدر. من المعلوم لدى المؤمنين والمؤمنات أن أركان الإيمان ستة بلا خلاف. أركان الإيمان، دعائم الإيمان، أعمدته التي يقوم البناء عليها ستة. لو سقط ركن انهار البناء وكفر صاحب. وقد جاءت هذه الأركان في القرآن موزعة، في البقرة، في هذه الصورة، في صور. لكن حسبنا من ذلك حديث جبريل عليه السلام. حديث جبريل، نعم، من جبريل هذا يرحمك الله؟ هذا رسول رسولي، رسول الله إلى رسول الله، رسول ربنا إلى رسولنا، والحمد لله، الأول لنا والثاني لنا. لو ما كنا مؤمنين ما نقول هذه الكلمة، رسول ربنا إلى رسولنا. فجبريل عليه السلام في حديث الصحيحين فجأة والأصحاب جالسون جلوسنا هذا، إلا أنهم أطهر وأصفر وأقدس، وفي هذا المسجد، وإذا بجبريل يأتي في صورة رجل وشبهوه بدحية بن خليفة الكلبي، وهذا أوتي حسن صورة واستقامة وكمال عجب، ومن هنا رشح لأن يكون سفيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث به سفيرا إلى بلاد الروم. هذا دحية بن خليفة الكلبي الأنصاري، جاء جبريل في صورته، ومن هناك شق الطريق بين الصفوف حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف فعل؟ قال فوضع ركبتيه إلى ركبتيه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. صورة عجيبة لمن يتلقى العلم. والسر في هذه المفاجأة الغريبة أن القرآن نزل وحذر من أذية الرسول صلى الله عليه وسلم في كثرة الأسئلة والتعنت. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤلكم. إذن فهدأ الموقف وأصبح الأصحاب لا يسألون، يستحون، يخجلون. فإذا جاء أعرابي فرحوا، لأن الأعرابي ما تأدب بعد، يسأل وهم يستفيدون. والشاهد عندنا في حديث جبريل، والمفروض أن يكون مكتوبا على باب كل مؤمن لوحة يحفظه الكبير والصغير، ف فلما جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم كيف يتلقى العلم بكل طاقته البدنية والروحية، فقال أخبرني يا محمد عن الإسلام. لما ما قال يا رسول الله؟ لأنه ما عرف بعد. لو قال أخبرني يا رسول الله لقالوا هذا مؤمن. أخبرني يا محمد عن الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه قاعدة أولى، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. قالت الأصحاب عجبنا لو يسأل ويصدقه، ما شاهدنا مثل هذا الموقف، يسأل سؤال جاهل ليتعلم ثم يوقع قول صدق، إذن هو أعلم. واندهشوا. ثم قال أخبرني عن الإيمان يا محمد، وهذا محل شاهد. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. قال صدقت. فعجبنا لو يسأل ويصدق. عرفتم جواب جبريل الرسول ولا لا؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. كم ركنا؟ ستة. هل يقوم البناء على خمسة أركان؟ إذن قال أمرهم بأن يؤمنوا الإيمان الحق، وهو الإيمان بالله وبرسوله ولقائه. لقاء من؟ لقاء الله. أين نلتقي بالله يا عباده؟ دلونا. أين نلتقي بربنا؟ في اللقاء يومي. انتبهتم؟ لقاء يوميا عندما نتطهر ونستقبل بيته ونقول الله أكبر في نافلة أو فريضة، نحن والله لمع الله، إننا بين يديه وإن لم نرى فهو يرانا. واذكروا قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يقول المصلي يناجي ربه، المصلي يناجي ربه. ما معنى يناجي؟ يتكلم معه سرا. المناجاة حديث السر وإلى لا. ويقول إن الله ينصب وجهه لعبده في الصلاة، يقبل الله عليك وأنت بين يديه تصلي. واللقاء المأمور به هنا هو اللقاء يوم القيامة، حيث تتطاير الصحف دواوين الأعمال وينصب الصراط ويقام الميزان، وهيا بنا إما إلى الجنة وإما إلى النار، كما قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، لا وسطية، إما هبوط وإما طلوع، إما سعادة وإما شقاء. تعرفون القضاء هذا والقدر أيها المستمعون؟ كيف الإيمان بالقضاء والقدر؟ الجواب أعطيكم مثالا حيا ناطقا. لا تسألوا بعده عن كيفية الإيمان بالقضاء والقدر. مهندس معماري ولعله جالس عندنا، تمر به وهو جالس على كرسيه وأمامه طاولته التي يضع عليها أدواته. السلام عليكم وعليكم السلام، والقلم في يده والورقة بين يديه وهو يرسم. ماذا تصنع؟ أنا الآن أرسم صورة لفيلا من أنظر الفيل في العالم، أو لقصر من قصور، أو لعمارة من ناطحات السحاب، ويأخذ يرسم 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 عدد الغرف، عدد الأبواب، ألوان المفاتيح، كل شيء على الورقة، عرفتم؟ ويعطيه لصاحب القوة على التنفيذ فيطبقون ما كتبه حرفيا. حتى نوع المفتاح، أنواع الشبابيك وكذا، هذا موجود وإلا لا؟ أو في من يقول لا لا أنا لا أؤمن بهذا، تقول هذا كلام يضحك الناس عليه. إذا كان هذا الآدمي عبد الله يرسم هذه الرسومات وتطبق وتنفذ فتتم، فما بالكم بمن يقول للشيء كن فيكون. وفي الحديث الصحيح كان الله ولم يكن شيء معه، لا جن ولا نار ولا انس ولا جن ولا ملائكه، كان الله ولم يكن شيء معه، ثم خلق كل ما اراد ان يخلق. قبل ان يخلق كتب ذلك في كتاب، رسم ذلك على لوحه تسمى اللوح المحفوظ. فلا يمكن ان يحدث في الكون حدث لم يسبق ان رسم في ذلك اللوح، والله لا وجود له. كل احداث العالم منذ ان كانت الى نهايتها موجوده في ذلك السجل، يسمى باللوح المحفوظ، كتاب المقادير، يسمى الامام المبين. إنا كل شيء أحصيناه في إمام مبين. الآن تتضايق تقول ما فهمت القضاء والقدر؟ ممكن؟ القضاء هو الحكم، حاكم الله بأن يوجد كذا، والتقدير في الهيئة والزمان والمكان كما قدر الله. فلهذا قولك القضاء والقدر متلازمان، اولا قضى بان يكون الشيء فلاني، ثم وضع الترتيبات لوجوده، هذا القضاء والقدر. معاشر المستمعين، امنتم بالقضاء والقدر ولا لا؟ الذي لا يؤمن به هو كافر، كاليهود كالنصارى كالمجوس، لأنه كذب الله عز وجل وكذب رسوله ويبقى مؤمنا. والله يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، كذا إنا كل شيء خلقناه بقدر، فلا عبث بالحياة أبدا. هل تسمعون الصوت هذا؟ والله لا مكتوب حريا، وإشارة يدي هذه والله كما هي. لا يمكن أن يكون شيء ولم يسبق أن الله كتبه في ذلك الكتاب أبدا. فمن هنا كان الإيمان بالقضاء والقدر قوة دافعة للمؤمن، تعجب منها الأبيض الأسود، الشجاعة العظمى التي فاز بها أصحابه وقيل من أين أتتهم؟ من أكل لحم البعير. والله من إيمانهم بالقضاء والقدر. في حين أن أعداء الإسلام شوهوا هذه العقيدة وكذبوا الناس فيها وحملوا تلامذتهم على لا إيمان بالقضاء والقدر لينهاروا. الذي عرف أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه أيجبن هذا؟ من أين يأتي الجبن والخوار والضعف؟ عرف هذا أعداؤنا وفعلوا العجب في إفساد هذا المعتقد ونددوا به لأنهم عرفوا أنه القوة الدافعة. هذا الذي صاحب يصمد في وجه الخيول والرجال. لعل السامعين ما فهموا بربريتي أعيد وإلى لا؟ عاف الخصوم أن القرآن روح ونور فأبعدوهما عن المسلمين القرآن إلى الموتى. نجحوا وإلى لا؟ وعرفوا أن الشجاعة الخارقة منشأها منبتها الإيمان بالقضاء والقدر فشوهوا للناس تشويه كامل حتى انهار بناهم وسقطوا وما أصبح أحدنا يرجو أن يقول كلمة حق في حين أن الرسول يقول لابن عباس ابن عمه الغلام يا ابن عباس اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك لما الخوف إذن؟ لما الجبن؟ تريد أن تنجو من القضاء والقدر؟ مستحيل. إذن قابله وأقبل عليه بروح أفضل من هزيمة والبلاء نازل لا بد. قال فمن رحمة الله بالعباد ناداهم بعنوان الإيمان وأمرهم بالإيمان الحق لينجوا ويسعدوا. هم مؤمنون ناداهم بعنوان الإيمان وأمرهم بالإيمان كيف هذا؟ ما أثبتوا زيدوا في طاقات إيمانكم حتى تبلغوا مستوى اليقينيات لأن الإيمان إيمان بغيب. قال كما يشمل هذا النداء مؤمني اليهود الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض. هذا النداء يشمل اليهود وإلا لا؟ ناداهم لأنهم عبيد يريد كمالهم وسعادتهم. إذن يشمل اليهود الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض. كفروا بعيسى وإلا لا؟ ابن عمهم وإلا لا؟ أو هذه العبارة ما تصح، ما هو ابن عمهم، ابن عمتهم أو أختهم. فعيسى عليه السلام هو بعث لبني إسرائيل لا للروم ولا للصين ولا للهند. عيسى رسالته محدودة إلى بني إسرائيل واعتنقها الروم خطأ وضلال وكفروا بالوحي الإلهي ورسالة البشرية العامة. والشاهد من هذا أن عيسى عليه السلام كفر به اليهود وحاربوه وتآمروا على قتله وقتلوا من شبه لهم به وقالوا في ابن زنا وقالوا في أم عاهرة وقالوا هذه أسرة من أسرهم. لكن لما جاء عيسى يصرفهم على الباطل والخبث والتمرد والعدوان وقتل الأنبياء ضجوا وأعلنوا عن كفره وقالوا وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بأي حق يكفرون بنبي ويؤمنون بآخر. إما أنتم بكل أنبياء الله أو كافر بالكل. أما أن تتخير معناه أنك تتبع شهواتك وأهواك ومنافعك الدنيوية. قال كما يشمل هذا النداء مؤمني اليهود الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض. فقد روي أن عبد الله بن سلام، تعرفون عن عبد الله بن سلام هذا؟ بلغكم عنه شيء؟ هذا من بني إسرائيل، هذا حظ من أحبار اليهود وعالم من كبار علمائهم. أين كان يعيش؟ هنا في المدينة، سبحان الله. نعم، ولا يوجد هذا الاسم إلا له، عبد الله بن سلام، وما عداه ابن سلام، لا يوجد عبد الله ابن سلام إلا هذا. أما ابن سلام بكثرة، هذا الحبر هذا تاريخه عجب. فلنسمع ماذا قال. قالوا روي أن عبد الله بن سلام وأسدا وأسيدا ابني كعب وثعلب بن قيس وسلام ابن أخت عبد الله ابن سلام وسلمة ابن أخيه ويامين بن يامين، كم واحد؟ 7-8 أتوا رسول الله. اسمع، هؤلاء من اليهود في المدينة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اجتمع هؤلاء وقالوا نذهب إليه نتأكد من صحة دعوته. والذي يروي لنا هذا من؟ عبد الله بن سلام المبشر بالجنة على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال فقد روي أن عبد الله بن سلام وأسدا وأسيلا ابني كعب وثعلب بن قيس وسلام بن أخت عبد الله بن سلام وسلم ابن أخيه ويامين بن يامين، الكل أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله، يا رسول الله، إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة ونصح بما سواه من الكتب والرسل.